مستمع من القصيم، الحقيقة لم يذكر الاسم هنا، يقول: بعض الناس فضيلة الشيخ إذا اشترى سيارة ثم حصل لها عدة صدمات، قال هذه السيارة منحوسة فيقوم ببيعها، فهل هذا من التشاؤم في محله؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صحيح أن بعض الناس يجد في بعض ماله بركة فينتفع به كثيرا ويوقع الآفات، سواء كان في السيارة أو في البيت أو في غير ذلك، وربما يجد منه خلاف هذا، ربما يكون هذا الشيء كثير الآفات مقلقا له لا ينشرح صدره له. فإذا وجد ذلك في بعض ماله فلا حرج عليه أن يبيعه ليتخلص من آفاته. وكم من إنسان حصل له مثل هذا، أي اشترى سيارة فصارت كثيرة الآفات من صدمات أو غيرها فيبيعها، ثم يشتري أخرى فيجد منها الراحة والبركة قلة الآفات، ولا يعد هذا من باب التشاؤم، بل هو من باب التخلص من آفات هذا الشيء وخساراته التي يخسرها عليه، ولا يعد هذا من باب التطير. نعم.
يقول أيضا فضيلة الشيخ: إذا شرعت في الوضوء أحس بوجودي ريح، فإذا توقفت عن الوضوء لإخراج الريح أحيانا لا يخرج، فهل إذا نويت إبطال الوضوء يبطل الوضوء بالنية أم لا بد من الحدث حقيقة؟ أرجو الإفادة.
إذا نوى قطع الوضوء فإن وضوءه ينقطع وعليه أن يبتدعه من جديد. أما إذا نوى أن يحدث ولكنه لم يحدث، فإن هذا نوى فعل محظور، فإذا لم يفعل هذا المحظور بقي على ما كان عليه. كما لو أن أحدا يصلي فقرأ عليه الباب من قرأه، فهم أن يكلمه ثم عاد عن هذا الهم واستمر في صلاته، فإنه لا بأس. ولهذا قال العلماء في ضابط هذه المسألة: إذا نوى قطع العبادة انقطعت، لا إن عزم على فعل محظور فلم يفعله، فإنها لا تبطل إلا بفعل هذا المحظور. فهذا الرجل الذي عزم على أن يحدث ولم يفعل يبقى على نية الوضوء ويستمر في تكميل وضوئه، فأما إذا نوى قطعه فإنه ينقطع وعليه أن يعيده من جديد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
بارك الله فيكم. يستشهد بعض الناس فضيلة الشيخ ببعض الآيات والأحاديث في أمورهم الدنيوية، مثلا: اذكرني عند ربك واشتعل الرأس شيبا، وحولها ندندن، وما أشبه ذلك. نرجو الفتوى في مثل هذه الأمور.
حولها ندندن ليست من القرآن،
لا من الأحاديث.
يجوز الإنسان أن يستشهد بالقرآن على الحادثة، لا أن يجعل القرآن بدلا من الكلام. فمثلا إذا قام يلاعب أولاده أو صار يتاجر في ماله فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلا بأس بذلك، لأنه يستشهد بالآية على ما نزلت فيه. وأما إذا جعلها بدلا من الكلام بحيث يعبر بالقرآن عن المعنى الذي يريده فإن هذا لا يجوز، كهذا الرجل الذي قال: اذكرني عند ربك، فإن الآية لم تنزل لهذا، ولا يحل له أن يجعلها بدلا عن كلامه، بل يقول له: اذكرني عند فلان، أو نبهه علي، أو ما أشبه ذلك. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة: إن جعل القرآن بدلا عن الكلام، يعني أنه نوى شيئا لما أن يتكلم فيه فجعل القرآن بدلا عنه، فهذا حرام. وأما إذا استشهد بالقرآن على على حادثة وقعت كما جاء في القرآن فلا بأس به.
بارك الله فيكم. حكم القراءة في الماء ثم يقوم الإنسان بشربه أو إعطائه للمريض ليشربه،
هذا ورد عن السلف الصالح رحمهم الله أنهم يقرؤون بالقرآن ينفثون بريقهم ليشربه المريض، وقد جرب هذا فنفع. لكن إذا علم القارئ أن في فمه داء يمكن أن تنتقل جراثيمه بواسطة الريق إلى هذا الماء فيصاب به المريض فإنه لا يجوز له ذلك خوفا من وقوع الضرر على المريض. وفي هذا الحال يمكن أن يذهب الرجل بنفسه إلى المريض فيقرأ عليه. نعم.
بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول: إذا طلب شخص من آخر أن يدينه مبلغ من المال غائبة، فذهب واشترى سيارة ب100,000 ريال فباعها على هذا المدين بمبلغ 120,000 ريال لمدة سنة مثلا، فما حكم ذلك مع العلم؟ يقول: إذا طلب شخص من آخر أن يدينه مبلغ من المال غائبة، فذهب واشترى سيارة ب100,000 ريال فباعها على هذا المدين ب120,000 ريال لمدة سنة مثلا، ما حكم ذلك مع العلم بأنه لم يشتري السيارة إلا بعد أن أخبره المدين بحاجته إلى المبلغ المذكور؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، وتسمى مسألة التورق، ويسميها الناس في العرف الوعدة، فمن العلماء من أجازها بشرط أن تكون مملوكة عند البائع من قبل، وأن يكون المشتري محتاجا إليها أي إلى الفلوس. ومن العلماء من منع ذلك منعا باتا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد منع التورق وقال إنه حرام. قال تلميذه ابن القيم: وكان يراجع في ذلك كثيرا ولكنه يأبى أن يفتي بالحل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا من باب الحيل على بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل مع التفاضل، والحيل على المحرمات ممنوع شرعا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا صحيح أن الحيل على المحرمات لا تبيحها، بل لا تزيدها إلا قبحا وتحريما. ولكن الشيء الذي لا إشكال في تحريمه هو أن يأتي شخص إلى آخر ويقول: أريد أن تشتري لي هذه السيارة من المعرض الفلاني وتبيعها علي بربح، فيذهب ويشتريها ثم يبيعها عليه بربح. ونحن نعلم أن البائع لو لم يشتري منه هذه السيارة ما اشتراها من المعرض.
نعم.
فيكون هذا البائع أولا باع ما ليس يملكه، وثانيا أن معنى هذه الصفقة أو مضمون هذه الصفقة أنه أقرضه قيمة السيارة بزيادة، فيكون قرضا جر نفعا، والقرض الذي يجر نفعا من الربا كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. وأيضا فإن هذا البائع الذي اشترى السيارة للمحتاج يبيعها في مكان شرائها، وهذا منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحوذها التجار إلى رحالهم. والحقيقة أن هذه الطريقة ستضر بالناس في حين أن فاعله يظن أنها تنفعهم، لأن الناس يتجرؤون على الديون إذا رأوا هذه الطريقة السهلة، فيشترون أشياء كثيرة ليس لهم بها حاجة، لكن من أجل أن يباروا غيرهم في بناء المنازل وفي السيارات الفخمة وفي غير ذلك من المسائل التي هم في غنى عنها. فهذه الطريقة ترهق الناس بالديون، وربما يعجز أهل المدينون عن التسديد فيؤدي ذلك إلى إفلاس البائع، ففيها مضار عظيمة على المجتمع من الناحية الاقتصادية وتسهيل الديون عليهم في ثمنهم حتى ترهقهم. نعم
بارك الله فيكم. هذه سائلة من الرياض تقول: ما هو اللباس الذي يجب أن تلتزم به الفتاة المسلمة في حالة وجوب تغطية الوجه، وهل يجوز أن يكون هناك فتحة في منطقة العينين في غطاء الوجه لمساعدة الفتاة على الرؤية؟ ملاحظة: الفتحة التي أقصدها تظهر العينين فقط.
تقدم الكلام في الجواب على هذا السؤال.
نعم.
وأبينا ما فيه كفاية، فلعل الأخت ترجع إلى الحلقات السابقة ليتبينها لها ذلك، لأن الكلام فيها طويل. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع من السودان يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة بعدما يقول المأمومين آمين، أم أقرأ الفاتحة بعدما يبدأ الإمام قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟
اقرأ الفاتحة بعد أن تؤمن عليها مع الإمام، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين فقيل آمين، فقرأ الفاتحة مباشرة من أجل أن يتوفر لك وقت أكثر في استماع قراءة الإمام إذا قرأ بعد الفاتحة. نعم.
يقول: هل يجوز أن أدعو في السجود بآيات من القرآن الكريم، مثلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؟
نعم، يجوز للإنسان في حال السجود أن يدعو بأدعية القرآن الكريم إذا قصد الدعاء دون القراءة، أما إذا قصد القراءة فإن ذلك لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلا يحل للإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن في حال ركوعه وسجوده إلا إذا كانت الآيات تتضمن الدعاء وقصد بذلك الدعاء. ومثل هذا الجنوب، لو قرأ آية على أنها قراءة القرآن كان ذلك حراما عليه، ولو قرأها على أنها دعاء كان ذلك جائزا. نعم.
هذا المستمع من الطائف رمز لاسمه بعين جيم جيم يقول: شخصان تزوج بطريقة الشغار حيث اشترط ألا يزوج أحدهم الثاني إلا عن طريق البدل مع صداق ضئيل ومتفاوت، وحيث أن أحدهما هو والدي وعمره ما يقارب من 70 سنة، وقد قمت بنصحه وبينت له أن هذا الزواج شغار ومحرم، ولكنه أصر على ذلك مع العلم بأن أهل الخير وضحوا للجميع أن هذا الزواج محرم ولكن دون جدوى، وصارت المسألة عندهم عادات أب وأجداد، فنرجو النصح والتوجيه في مثل هذا.
نكاح الشغار منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشغار أن يزوج الإنسان موليته شخصا بشرط أن يزوجه ذلك الشخص موليته، فيقول: زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني ابنتك، أو يقع بينهم اتفاق على ذلك من قبل، بأن يزوجه ابنته ليزوجه الآخر ابنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن هذا يضيع الأمانة، فيزوج الولي من يزوجه ولو كان غير كفء للمرأة، ويمتنع من تزويج الكفء لأنه لم يزوجه ابنته مثلا. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. فأما إذا كان بينهما الصداق المعروف الذي يبذل لمثل هذه المرأة، وكان كل من الزوجين كفءا للأخرى، وكان برضاهما أي رضا البنتين، فإن ذلك لا بأس به عند كثير من أهل العلم، لأن الشروط فيه متوفرة، وليس فيه نقص ولا غضاضة على الزوجتين لا بالمال ولا بالنفس، فيكون جائزا. أما بالنسبة للمسألة الخاصة التي ذكرها السائل، فإنه إذا بين الحق لوالده برئ من ذلك، لكن ينبغي له أن يلح عليه في النصيحة، وأن يطلب منه استفتاء أهل العلم في هذا الشيء حتى يكون على بصيرة من أهله.
بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم أسامة إبراهيم تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم دعاء الأم على أولادها وتقول بأن ذلك ليس من قلبي؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين.
دعاء الأم على أولادها يخشى أن يستجاب، ولا ينبغي لها أن تعود نفسها على الدعاء على أولادها، بل الذي ينبغي لها أن تعود نفسها على الدعاء لهم، فتقول: يا بني الله يهديك لما فعلت كذا، يا بني الله لا يسلط عليك لماذا تسلطت على كذا، وما أشبه ذلك من الكلام الذي ينفع الولد ولا يضرها. والإنسان إذا عود نفسه حسن الكلام وطيب الكلام اعتاد عليه وسهل عليه، وأما إذا أطلق للسانه العنان عند الغضب فإنه يفعل أشياء، يقول أشياء يندم عليها بعد ذلك. فنصيحتي لهذه الأم أن تحرص غاية الحرص على ضبط لسانها ومقالها، وأن لا تتعود مثل هذا الدعاء.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع أحمد القاسم من سوريا يقول: فضيلة الشيخ، هناك معاملة، وهو مثلا سيارة أو دار ثمنها 400,000، فيبيعها التاجر للمشتري 500,000 على أن يكون الدفع بعد سنة أو أكثر، فهل هذا يعد من الربا؟ أجيبونا بارك الله فيكم.
إذا باع الإنسان سلعة، سيارة أو غيرها، قيمتها 400، ولكنه باعها إلى أجل 500، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه، وليس من الربا في شيء، لأنه باع عين بدراهم، وبيع العين بالدراهم لا يجري فيه الربا، إنما يجري الربا بين النقود بعضها مع بعض، وأما هذا فلا يضر.
يقول: بدأت الصلاة وعمري 16 سنة، فهل علي قضاء ما فاتني؟ أفيدوني مأجورين.
ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلوات، لأن القاعدة الشرعية المبنية على النصوص تدل على أن كل عبادة موقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها فإنها لا تقضى، لا يشرع له قضاؤها، وإنما يكثر من التوبة والاستغفار والنوافل فيمحى عنه ما فعل.
بارك الله فيكم. يقول في سؤاله الأخير: فضيلة الشيخ، سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه عند زيارة القبور يستحب قراءة سورة ياسين، وقد سمعت من برنامجكم بأنها قراءة القرآن عند القبور لا تجوز، فأوضحوا لي ذلك مأجورين.
نعم، الأمر كما سمعت في البرنامج من أن القراءة على القبور ليست بمشروعة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المشروع إذا زار المقبرة أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أن السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
في فقرة أخيرة يقول المستمع أحمد: استدان عمي من البنك مبلغ كبير ثم أعاده بعد مدة بفائدة تعود على البنك، فهل على عمي إثم وعلى من يقع الإثم في مثل هذه الحالة؟
نعم، على من تعامل بالربا إثم كبير عظيم، وقد ورد من الوعيد في الربا ما لم يرد على ذنب آخر سوى الشرك، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الذي يستطيع أن يؤذن الحرب من الله ورسوله؟ قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء، فآكل الربا داخل في لعنة الله، وموكل الربا وهو الذي يدفعه لآخذه داخل في لعنة الله، وشاهد الربا داخلان في لعنة الله، وكاتب الربا داخل في لعنة الله. فعلى المرء المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يتجنب الربا، وأن يعلم أن رزق الله تعالى لا ينال بمعصيته، وأن المال من كسب طيب ولو قل خير من المال من كسب خبيث ولو كثر، وليعلم أن الكسب الخبيث إن تصدق به المرء لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار. فما دام الإنسان في مهلة وما دام في حياة فليتوب إلى الله وليستغفر الله مما حصل منه من الربا وما سلف، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن أبيك منه، وأن يوفقنا وإياه لسداد العيش وطيب المكسب، إنه جواد كريم.
بارك الله فيكم. المستمع مقيم في دولة الكويت حسين محمد أبو عبد الرحمن يقول: اشترينا ذهب من أحد المحلات، ثم بعد أيام قليلة أردنا أن نستبدل هذا الذهب بذهب آخر، وهذا حسب الاتفاق على الترجيح أم لا، فاستبدلناه بذهب قيمته أقل من قيمة الذهب الأول، فأخذنا الجديد مع الفارق من المال، فهل هذا البيع والشراء جائز أم ماذا؟ نرجو التفصيل في هذا يا سماحة الشيخ.
هذا لا بأس به، إذا أخذتم الذهب ودفعتم القيمة على أنه إن صلح لكم وإلا رددتموه وأخذتم بدله، لأن هذا عبارة عن فسخ البيع الأول وتجديد بيع آخر. أما لو لم يكن بينكم اتفاق في الأول واشتريتم الذهب جازمين عليه، ثم بعد إذن رددتموه على البائع وقلت: أبدل لنا هذا الذهب بذهب آخر مع الفارق، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا بيع لا فسخ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. نعم،
بارك الله فيكم. هذا مستمع من القصيم يقول: أبو عبد الله أسمع في الإذاعات كثيرا من المقرئين يقرؤون القرآن ببطء ويقف بين الآية ببطء ويقف بين الآية والأخرى فترة، يخيل إلى المستمع أنه انتهى، ثم يعاود القراءة مرة أخرى كذلك عند نهاية القراءة، وأخيرا يختمون بصدق الله بصدق الله العظيم. ما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ؟
أما الفقرة الأولى وهي كونهم يقفون عند كل آية وربما يبطئون في الوقف، فهي طريقة يستعملها بعض الناس من أجل شد أذهان الناس إليهم وتشوقهم إلى القراءة، فإن القارئ إذا وقف ثم تأخر كثيرا لا يزال السامع متشوفا لقراءته، فهم يستعملون هذا من أجل هذا. وأما ختم القراءة بصدق الله العظيم فهذه لا أصل لها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل سلف هذه الأمة، وإنما هي محدثة، ولا ينبغي للإنسان أن يختم بها تلاوته، لأن هذه الجملة ثناء على الله عز وجل، والثناء على الله عبادة، والعبادة موقوفة على الشرع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن ويقف ولا يقول صدق الله العظيم، ويقرأ عليه القرآن فيقف القارئ ولا يقول صدق الله العظيم، علم أن هذا ليس من السنة، وأنه من الأشياء المحدثة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جنسها، فقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل أليس الله يقول قل صدق الله، قلنا بلى ونحن نقول صدق الله، ويجب علينا أن نؤمن بأن كلام الله أصدق الكلام، ولكن هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختم بهذه الجملة كلما قرأ؟ هذا هو محل هو بيت القصيد، وهذا هو محل النقاش. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختم قراءته بهذه الجملة دل على أنها ليست من السنة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أخوتنا المستمعين الكرام، انتهت حلقة.